إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبتنا اليوم لطيفة حول سورة في كتاب الله عز وجل، وهي سورة الكهف. وفي الحقيقة سورة الكهف سورة عجيبة، وهي سورة مكية وعددها 18 في ترتيب سور القرآن، آياتها 111 آية، وهي من السور الخمس التي ابتدأت بالحمد لله. سور، خمس سور ابتدأت بالحمد لله، منها سورة الكهف وسورة فاطر وسورة الأنعام وسورة الفاتحة. هذه سور ابتدأت بالحمد لله. هذه السورة وردت فيها أحاديث في فضلها، لكن اليوم نقف مع وقفات حول هذه السورة وفوائدها. هذه السورة عالجت أهم أربع مشاكل في الدنيا: فتنة المال، وفتنة الدين أن يفتن الناس في دينهم، وفتنة الجاه والمنصب، وفتنة التعالم. أربع فتن عالجتها هذه السورة. هذه السورة ذكرت فيها أربع قصص لم تذكر في القرآن إلا فيها. قصة أصحاب الكهف ما وردت في القرآن كله إلا في هذه السورة. قصة صاحب الجنتين، اثنين عندهم مشكلة في الجنتين، واحد مغرور معتد في ماله، يقول: أعطاني الله المال لأن الله يحبني، فاللي الله يعطيهم المال هم أحباب الله، فلذلك الله أعطاني المال، ولئن رددت إلى ربي، إذا رجعت إلى الله سيعطيني أكثر ومزيد من المال. هذه قصة صاحب الجنتين ما وردت في القرآن إلا في هذه السورة. قصة موسى والخضر ما وردت إلا في هذه السورة فقط، على كثرة تعداد قصص موسى في سورة القصص والشعراء وطه والأنبياء وفي البقرة وغيرها، لم ترد قصته مع الخضر وما جرى بينهما إلا في هذه السورة. وقصة ذو القرنين لم يرد ذكره في القرآن إلا في هذه السورة، ورد ذكره وبيان عمله. هذه السورة عظيمة من السور العظام، وجاء الحث على قراءتها يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو خير الأيام. كأنها إشارة إلى أن هذه السورة يجب أن الإنسان يراجع نفسه يوم الجمعة، أفضل الأيام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه أو عليه الشمس يوم الجمعة. النبي قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاءت الإشارة إلى فضل هذه السورة العظيمة، كما جاء في البخاري قال: باب فضل سورة الكهف. ثم ذكر حديثا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكهف بالليل، فاقتربت سحابة فجعل فرسه يتحرك في المربط حتى خاف أن الفرس يسقط على أولاده أو يهيج على أولاده، فقطع السورة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة، أو قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. قال البخاري: باب فضل سورة الكهف، كان يقرأ سورة الكهف فتنزلت الملائكة كأنها غيمة حتى أصبح ضوء أبيض فوق رأسه، فتحرك الحصان فخاف من حركة الفرس على أولاده فقطع صلاته. قيل أنه من الصحابة رضي الله، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا، وبوب الإمام مسلم باب آخر في فضل سورة الكهف، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وأخرج الإمام الحاكم في حديث صححه الألباني وضعفه البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. وفي رواية للنسائي: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، يعني أمس، ليلة الجمعة أمس، أضاء له نور بين الجمعتين، جعل الله تعالى له نور ما بين الجمعة هذه والجمعة الأخرى. وفي رواية: جعل الله له نور تحت قدمه يوم القيامة، يعرف بهذا النور بفضل هذه السورة. الأحاديث بمجموع طرقها اللي في البخاري واللي في مسلم يشهد بعضها لبعض أن لهذه السورة فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولها مكانة، تعصم من فتنة الدجال، تحضر الملائكة لقراءتها، يجعل الله تعالى لك نورا يوم القيامة إن قرأت هذه السورة. قراءة هذه السورة كل جمعة
والحرص على قراءتها يوم الجمعة كأنه تذكير بمعاني عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فمعالجة مشكلة الدين، الصبر على هذا الدين، جاءت في هذه السورة مجموعة من الشباب الذين تمسكوا في دينهم فزج بهم في السجون وعذبوا وطوردوا، حتى بعد ذلك رأوا أن أفضل طريقة هو الفرار إلى الجبال وإلى الكهوف حتى الله سبحانه وتعالى يقضي بينهم وبين من ظلمهم وتعدى عليهم. فكانت هذه القصة كل جمعة قراءتها تعطي الإنسان صبر وتعطي الإنسان نوع من التحمل والتمسك بدين الله. فقد كان من كان قبلنا عذبوا وهجروا ونشروا بالمناشير، كل ذلك في سبيل الصبر على تحمل هذا الدين الذي حملوه عن أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فجاءت هذه السورة تعالج هذه القضية، قصة الدين وأصحاب الكهف، لأن قصة دينية. وجاءت هذه السورة لتعالج المشكلة الثانية، وهي مشكلة المال وغرور الإنسان بماله واعتقاده أنه ما أوتي المال إلا لأن الله سبحانه وتعالى يحبه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني الله يحبني ولذلك أكرمني ونعمني. قال الله تعالى كلا، يعني هذه نظرية خطأ مو صحيح، فالله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب ابتلاء، ولكنه لا يمنح الإيمان والدين إلا من يحب سبحانه وتعالى. فجاءت هذه السورة لتبين عاقبة من اغتر بماله واعتقد أن المال إنما هو دليل رضا الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله خسف بهذه الجنة وطاف عليها طائف وأحرقها وانتهى أمرها إلى زوال وإلى نكد، وأن العاقبة لأهل الدين. ثم تأتي معالجة المشكلة الثالثة، وهي مشكلة العلم، ادعاء الإنسان أنه يعلم كل شيء ولو كان نبيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولا يزال الإنسان يطلب العلم، وقال الله تعالى له: وقل رب زدني علما. وموسى جلس بين أصحابه فقال: لا أعلم أحد في الأرض أعلم مني. هو كلام منطقي لأنه نبي ويوحى إليه. فأوحى الله تعالى إليه أن ثمة رجل خضر عند ملتقى المائين أو البحرين أو النهرين، حينما تفقد السمكة، إذا فقدت السمكة الحوت يعني السمكة الكبيرة، هناك تجد رجل من هو أعلم منك. فرحل موسى إلى هذا الرجل الذي هو أعلم منه ليتعلم منه. فكانت هذه السورة تبين لك مهما أوتيت علما فثمة من هو أعلم منك وأكثر علما منك ولو بجوانب معينة في الحياة. ثم جاءت السورة لتعالج الجانب الرابع، وهو جانب السلطة والقوة، وأن بعض الملوك وبعض الناس إذا أتاه الله قوة وسلطة طغى وبغى وتعدى على الناس وظلم. فالله تعالى يعطيك الجانب الآخر وهو جانب ذو القرنين الذي أتاه الله تعالى قوة وسلطة، لكن سخر هذه السلطة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فزاده الله تعالى قوة وبسطة، وكان يكرم المحسن. أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما الظالم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وهذا هو ميزان القوة عند الصالحين، أنه يعاقب الظالم ويحسن ويكرم إلى المحسن. هذا باختصار، يعني هذا فرشة، يعني بعد ما دخلنا في السورة، هذا باختصار ما هي سورة الكهف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا كل جمعة نقرأها بتأني علشان نعرف هذه الحكم. إذا ابتليت أنت بفتنة المال ولا فتنة الدين ولا فتنة التعالم ولا فتنة الجاه، لازم تقرأ هذه السورة عشان تأخذ عبرة من هذه المواقف. راح أعطيكم 20 فائدة، بس 20 فائدة، نقاط مختصرة سريعة قرأت بهذه السورة، عشان إذا قرأت هذه السورة مرة ثانية تقف مع هذه الفوائد حينما تقرأ هذه السورة. الفائدة الأولى في هذه السورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها ذكرت في القرآن الكريم وأخذت هذه الفوائد من القرآن. الفائدة الأولى: قد تكون العزلة أحيانا رحمة للإنسان من مخالطة الناس. فإذا كان الإنسان يخالط الناس ولا يستطيع أن يصبر على أذاهم، ودينه يضعف وأولاده يضيعون، وكل مرة بعد الأخرى يفتن في دينه، فاعتزاله للناس خير من خلطته للناس. وهذا أخذ في سورة الكهف من قوله تعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فكانت العزلة سبب لنشر الرحمة عليهم، لأن في بقائهم فتنة لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن الذي يخالط الناس عندك صبر على أذاهم، عندك قدرة على إنكار المنكرات، عندك قدرة على التغيير، أنت أفضل من الذي يعتزل. أما إذا ما تستطيع لا يا أخي بعد شوية وحافظ على دينك. ما المقصود؟ ليس المقصود الاعتزال بمعنى الإنسان ينقطع عن الدنيا، وإنما يبتعد عن مخالطة الناس ومجالسهم إذا كانت في خلطتهم أذى له. ولذلك العزلة أحيانا تكون خير ورحمة للإنسان كما جاء في سورة الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثانيا، إذا كان الله معك فأنت محفوظ ولو كنت نائما أو غائب الوعي. هذه إشارة في سورة الكهف، فهؤلاء ناموا لكن الله سبحانه وتعالى حفظهم، حفظهم من عوامل الجيولوجيا والتجوية والتعرية وعوامل الشمس والبكتيريا والميكروبات وسقوط الأمطار وهيجان الرياح، نائمين فاقدين. لكن إذا كان الله تعالى معك حفظك الله سبحانه وتعالى وسخر لك الأجواء والأكوان والشمس والقمر والنجوم والكواكب في رعايتك وفي خدمتك وفي صيانتك، كما قال الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. شمس تتحرك لتراعيهم يمينا وشمالا. فهذه فائدة من هذه السورة العظيمة: إذا كان الله تعالى معك فأنت محفوظ، غائب عن الوعي، نائم، مسافر، حاضر في بيتك، إذا كان الله تعالى معك فأنت محفوظ. ثالثا، ليس كل شيء تراه يكون هو على الحقيقة، وإنما شيء تراه على الحقيقة وباطنه شيء آخر، كما قال الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أشياء كثيرة تراها شيء وقعها شيء ثاني، فإياك أن تستعجل باتخاذ القرار فقد تتخذ قرارا خاطئا. وتحسبهم أيقاظ، شوفهم قاعدين لكن في الحقيقة هم نيام. فليس كل شيء تراه يكون هو على الحقيقة، وإنما في أشياء مزينة، في أشياء مزورة، في أشياء ليست على حقيقتها. فعلى الإنسان أن يتأكد، وهذه إشارة من هذه السورة العظيمة: ليس كل شيء تراه إنما هي هذه حقيقته، وإنما حقيقته قد يكون شيء آخر. تحسبهم أيقاظ وهم رقود. رابعا، ربما يكون المظهر مخيفا لكن المخبر أمن ونعمة. هذه أصحاب الكهف مظهرهم مخيف لكن أمنهم إيمان. أحيانا بعض الأشياء مظهرها ليس جيدا لكن في باطنها وفي حقيقتها رحمة من الله سبحانه وتعالى. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. لو تنظر إليهم ترتعب منهم، لكن في حقيقتهم إيمان وأمان وديانة من الله سبحانه وتعالى. خامسا، فائدة الخامسة، يعني نأخذ مقتطفات 20 فائدة. الفائدة الخامسة: الكتمان أحيان مطلوب. من كتم سره بلغ أمره، ومن أفشى سره دخل الهم صدره. اكتم سرك أحيانا، أحيانا صاحب النعمة محسود فتضطر أحيانا أن تكتم السر، وهذه السورة تعلمنا ذلك: ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فإذن اكتموا أمركم. فأحيانا الإنسان أحيانا يحتاج إلى كتمان السر في تجارته، كتمان السر في حياته، كتمان السر. لذلك هذه السورة أرشدتنا إلى أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يكتم سره، وهو مأخوذ من قوله تعالى: لا يشعرن بكم أحدا. سادسا، لا تجادل من لا طائل في مجادلتي. أحيانا بعض الناس تقعد بديوان يتكلم معك تعب نفسك، ليش تجادل يعني؟ وهو مخه مسكر أصلا، أو استيعابه محدود، أو معلوماته ناقصة، ليش تجادل؟ فلذلك الله أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجدال. هذه مكية سورة، لا تجادل. يهود ما كانوا في مكة، لكن لا تجادل قريش في قصة أصحاب الكهف، جهلة ما عندهم علم ولا يعرفون شيء. لا تتعب نفسك في الجدال مع من لا يريد الفهم أصلا، سكر الموضوع وارتاح. فقال الله سبحانه وتعالى: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. أتعب نفسك، لا تتناقش معهم إلا كلام ظاهر واتركهم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. سابعا، لا تناقش الجاهل أصلا من لا علم له، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. لا تطلب العلم من جاهل، واحد ما عنده علم شو تطلب منه العلم؟ يتعالم ويدعي أنه يعرف. فلا تستفتي منهم أحدا، لا تستفتي من لا علم له ولا تسأله. وهذه فائدة مأخوذة من هذه السورة. ثامنا، علق أفعالك المستقبلية بمشيئة الله. شوف الله ينتقل مع الكلام في العهد المكي، يعني في عصر تأسيس الإيمان، مو عصر تأسيس الدولة، بعد الدولة ما في، لكن في عصر بناء العقائد. في عصر بناء المعتقدات، في عصر بناء الشخصية. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: إياك أن تقول بفعل شيء مستقبل دون أن تعلقه بالمشيئة، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعلق أفعال المستقبل بمشيئة الله، بإرادة الله سبحانه وتعالى. 9، عالج النسيان عندك، هذا في العهد المكي، الله يبنيهم، عالج النسيان عندك بذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر نعم الله عليك، ذكر توفيق الله لك. فعلى قدر ذكرك لله واستحضارك لفضله يأتيك التوفيق من الله سبحانه وتعالى. واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. كلما يدخل عليك النسيان وشتات الأمر اذكر الله سبحانه وتعالى، يرجع الله تعالى عليك جمع ولم شملك. 10، الذين يستحقون الصحبة، يستحقون أن تصحبهم وأن تعيش معهم، هم الذين يعبدون الله ويريدون وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك عقبها الله تعالى بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا كله في العصر المكي، في عصر بناء الشخصية. الله يقول لهم، هذه قصة أصحاب الكهف، هذول ناس فتنوا في دينهم، مو بس أنتوا يا أهل مكة، قبلكم ترى ناس يا صحابة محمد فتنوا في دينهم، قعدوا 300 سنة في كهف عايشين، لكن رحمة الله نزلت عليهم، أشكالهم مخيفة لكن قلوبهم نيرة وضيئة. هؤلاء الناس أنت إذا أردت أن ينجيك الله تعالى قوي قلبك بذكر الله تعالى. إياك أن تقول بفعل الشيء غدا إلا أن يشاء الله، قل إن شاء الله. اصبر مع هذه الفئة المؤمنة، وهذه من إرشادات سورة الكهف، أن يصبر الإنسان مع الفئة المؤمنة، فهم الذين يستحقون الصحبة، وهم الذين يستحقون التضحية، وهم الذين يستحقون الصبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الفائدة 11 في هذه السورة المباركة: من كان من الغافلين عن ذكر الله لا يستحق أن تلتفت له، ولا يستحق أن تصحبه، كما قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا ما يستحق أن يكون صاحب لك، وما يستحق أن يكون جليسك، وما يستحق أن يكون رفيقك يوم القيامة. فلا تلتفت للغافلين عن ذكر الله، الذين شغلوا حياتهم وملأوا الدنيا ضجيجا وترفيها ولهوا وصخبا، ما يستحقون هؤلاء أن تلتفت إلى صحبتهم، فقد قضوا دنياهم باللهو، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إنا نسيناهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا الدين بالنسبة لهم دنياهم ودينهم لهو واللعب. فلا يستحق أن تلتفت إليهم، ولا أن تصحبهم، ولا أن تعاشرهم، ولا أن تكون معهم، وإنما اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الفائدة 12: لا تحزن إذا فقدت من تحب. وهذه طبعا نقلة، نقلتكم أنا إلى قصة الرجل الذي قتل ابنه والذي قتله الخضر، وهذه مقتطفات فقط أنا آخذ لأن لا أستطيع استوعبها كاملة. لا تحزن إذا فقدت من تحب، فقد يكون ذلك زكاة لك وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. غلام الذي قتله الخضر واستنكر موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، يعني شيئا عظيم. فالله تعالى أخبر أن أحيانا تفقد شيء تحبه أنت، لكن الله بيبدلك خير منه، الله يريد يعطيك. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة طهرا أفضل لك مما فقد. فقد تفقد حبيب، قد تفقد عزيز، قد تخسر في تجارة، قد تخسر في موقف، لكن الله تعالى يريد لك الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. الله ما يريد لك إلا الخير، الله لا يريد لك النكد، الله لا يريد لك الحزن، لكن ابتلاء، يريد أن يسمع دعائك، يريد أن يرى دموعك، يريد أن يرى سجودك، يريد أن يرى قربك، يريد أن يرى صبرك، يريد أن يرى شكرك. فالله سبحانه وتعالى لا يريد يعذب خلقه، ما يفعل الله بعذابك، الله ما يبي يعذب الناس، لكن الله تعالى يبتليك ليرفع درجاتك، يبتليك ليغفر ذنوبك، يبتليك ليرى صبرك سبحانه وتعالى. ولذلك قد تفقد شيء عزيز عليك، لكن الله يبي يبدلك خير منه، يبي يبدلك قوة إيمان، يبي يبدلك صبر، يبي يرفع درجاتك، يبي يغفر ذنوبك، يبي يعطيك أحسن من هذا. قد يكون الذي بين يديك شر لك في المستقبل وأنت ما تعرف، يمكن هذه الصفقة لو دخلت بها كانت شر عليك، يمكن هذا المال لو جاءك كان شرا عليك، يمكن هذه الزيجة لو وقعت كانت شرا عليك، ما تعرف. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أقرب رحمة، يعني واحد أكثر برا بهما وبرحمه من هذا الولد الذي سيكون عالة عليهما وعالة على نفسه. ولذلك يقال قتله الخضر لرحمتين، رحمة بالولد لأن لو كبر راح يعذب أبوه وأمه وراح يدخل النار، فقتل صغيرا عشان يروح بعد ذلك صغارهم في الجنة. وكذلك رحمة بالأبوين، إذا كبر راح يعذب الأبوين، رحمة من ربك، هذه رحمة من الله في الصغير حتى لا يكبر ويكون ماردا شيطانا، وفي الأبوين حتى لا يكبر ويعذبهما فيموت قهرا وكمدا ويعني حرة على ابنهما من أذيته. فلذا قال الله تعالى فأردنا أن يبدلهما الأب والأم خيرا منه زكاة أقرب رحمة. فلا تحزن على شيء فقدته، لعل الله تعالى يريد أن يبدلك خيرا منهم. الثالث عشر، إن كنت تريد الرحمة لأولادك وتريد الصلاح لأولادك وخايف على عيالك وعلى مستقبلهم من بعد، كن صالحا في هذه الدنيا. إذا تصير صالح مع الله عز وجل مستقيم في هذه الحياة الدنيا، الله يرعى أبناءك من بعدك، الله يرعاهم سبحانه وتعالى، يرعاهم فلا يضيعوا، يرعاهم لا تتسلط عليهم الشياطين، يعني هذا إكراما للأبوين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه القصة. وكان أبوهما صالح، اثنين أولاد أيتام، يعني شوف موسى خير أهل الأرض في زمانه، النبي من الخمسة أولو العزم، يعني هذول قمة الخمسة، هذول أولو العزم، يعني حط الناس كلها فوق الناس الصالحين، فوق الصالحين الصديقين الشهداء، فوقهم الأنبياء، فوق الأنبياء خمسة أولو العزم من الرسل، هذول قمة القمة، هذا نبي من خمسة أولو العزم من الرسل مع صالح في زمانه، الله يرسلهم إلى قرية نائية علشان يأتون إلى سور يكاد أن يسقط هذا السور، وطردوهم أهل القرية، لا أكرموهم، لا ضيفوهم، لا وكلوهم، لا شربوهم، طردوهم طرد. ويرجع موسى والخضر علشان يبني الجدار لا يطيح الجدار، يقول له موسى، يقول له يعني مو معقول هذول إكرام ما أكرمونا، يعني لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني يقول أسوي لكم السور شوية فلوس ناكل فيها. لكن الله سبحانه وتعالى سخر يعني الصالحين نبي الله عليه الصلاة والسلام ليبني جدارا. ليش الجدار؟ الأب والأم كانوا صالحين ودعوا الله تعالى ليحفظ الأولاد الأيتام، وعندهم اثنين أيتام، عيالهم أيتام، دفنوا تحت هذا الجدار كنز، والله أخبر الخضر بأن تحت الجدار كنز، الجدار بيطيح، لا طاح طلع الكنز، لأنه يبنون الساس مرة ثانية، فالله أرسلهم ليعيدوا بناء الجدار عشان يكبروا العيال ويأخذون وصيتهم التي كتبت لهم مخفية عند واحد من الناس، وبعد ذلك يحفروا الجدار ويخرجوا كنزهما. ليش؟ علشان أبوهما صالحة كما قال الله سبحانه وتعالى وكان أبوهما صالحة، وكان أبوهما صالحة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، أنا ما سويت، الله قال لي سو سويت. فلذلك إذا أردت حفظ عيالك، حفظ أولادك، حفظ بناتك، كن صالح مع الله سبحانه وتعالى، الله يكرمك. ولذا الله تعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يقول الله تعالى يطلع الرجل الصالح إلى أعلى الدرجات، بعدين الرجل الصالح يدور عياله، يكون عياله تحت، فالله يكرمه يطلع ذريته معه، وهي درجات في الجنة عالية. يقول أنت بالفردوس انطلع بناتك معك الفردوس، تستاهل لأن أنت رجل صالح. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصنا عمل، قمنا نضاعف لهم أعمالهم ونطلع إلى 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 أعلى إلى أعلى الدرجات. وفسر الإمام الطبري قول الله عز وجل وإذا النفوس زوجت قال يقرن كل إنسان بصاحبه في العمل، يعني الصالح مع الصالح نطلعهم والفاسد مع الفاسد، وإذا النفوس زوجت يعني كل واحد مع صاحبه، يلا جهنم جهنم جنة جنة، فيقرن الصالحون مع بعض ويقرن الفاسدون مع بعض إلى جهنم. لذلك إذا أردت صلاح أولادك فكن أنت صالحا مع الله عز وجل، هذه فائدة من سورة الكهف. الرابع عشر، نسبة القوة يجب أن تنسب إلى الله عز وجل، لا تقول أوتيته على عندي كما قال قارون، انسب القوة والفضل، ما عندك من مال من الله، ما عندك من صحة من الله، ما عندك من لباقة وطلاقة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، الله جمعها كلها كلها، وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة تعيش بها فهي من الله. ولذلك ما دام من الله إذا لا تقصر على خلق الله، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فإذا المال من الله عطى الله، إذا القوة من الله لا تسلط على خلق الله، إذا الجاه من الله لا تتسلط على خلق الله، فكل شيء من الله تعالى، وهذا ما حققه أو ما ذكره ذو القرنين، فنسب القوة لله، قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني هذا من الله، هذه المكنة اللي عند القرنين اللي جاب الأرض وملك الأرض كلها، قال هذه من الله، ما تحول إلى طاغية، وما تحول إلى سارق للمال، وما تحول إلى متعدي على الخلق، وما تحول إلى سلطان وفرعون زمانه، لا لا، قال ما مكنني فيه ربي خير، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أما من ظلم سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أما من آمن وعمل صالحا له جزاء الحسنى سنقول له من أمرنا يسرا. هذا ميزان، ميزان العدل، هذا ميزان، هذا الفقه الدستوري عند ذو القرنين، الصالح نكافئه والله سيكافئه، الفاسد منغض الطرف عنه، الظالم المتعدي نغض الطرف لأنه محسوب عليه، لا لا لا، يعاقب في الدنيا وسيعاقب في الآخرة. وهذا اللي أعطى قارون، هذا الذي أعطى ذو القرنين القوة والسلطان فملك الأرض كلها، فنسب القوة، فانسب الفضل إلى الله، هذا من فوائد سورة الكهف، انسب الفضل إلى الله، فنسب ذو القرنين القوة إلى الله، قال ما مكنني فيه ربي خير. الخامس عشر، التواضع هو طريق التعلم، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد، تسمح لي أتعلم، فلم يمنع موسى كونه نبي أن يحضر حلق العلم عند الخضر، ولم يمنع موسى كونه نبي ومعه خادم يوشع بن نون أن يتبع رجلا ما يعرف هذا الرجل لكن الله أرشد إليه، فلا يمنعك لا مكانتك ولا شهادتك أن تحضر وتتعلم، فالعلم مع الإنسان يستمر إلى الموت. وقد شهد الإمام أحمد وتجاوز 60 من عمره في بغداد، لما سمع بمقدم أحد العلماء إلى بغداد، شهد الإمام أحمد وكان نحيفا ضعيفا، وضع نعليه تحت إبطيه ورفع إزاره قريبا من فمه وجعل يركض يريد أن يدخل المسجد يدرك ذلك العالم، فقيل لأحمد يا أبا عبد الله، أحمد إمام الدنيا، مو إمام زمانه، إمام الدنيا، قال مع المحبرة إلى المقبرة، ما في، مع المحبرة إلى المقبرة، ما ضيع وقته عاد في التليفونات وضيع وقته في الرسائل والنكت، لا لا ما في، مع العلم، مع المحبرة إلى المقبرة، أكتب وأقرأ وأسمع، كل يوم أقرأ كتاب وعندي ثقافة وأطلع وعندي برنامج، وماشي ماشي الإمام إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. لذلك موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعها، هذه طريقة الأنبياء. بعدين هذه أمتنا أمة علم، اقرأ أول ما نزع الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وهكذا سورة، هذه سورة الإعجاز الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، اقرأ. ولذلك هذه الأمة تحتاج إلى قراءة واطلاع ومزيد من الإنتاج والعطاء. فهذه من فوائد سورة الكهف، التواضع إنما هو طريق التعلم كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام. الفائدة 16، إنكار المنكر لا يقبل التأجيل ولا المجاملة، من رأى منكر عليه أن ينكر، وإنكاره ثلاث طرق، من رأى منكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكر، وجاء في حديث ابن ماجه إن الله سائل كل عبد عن منكر رآه لما لم ينكره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي منكر تشوف الله بيسألك ليش ما انكرت، ليش زوجتك بنتك أمك أختك ليش ما انكرت، ثلاث طرق، الإنكار باليد لمن كان له سلطان، أنت صاحب سلطان، سلطاني أنا على عيالي وسلطان الحاكم على الناس، هذا سلطان، الإنكار باليد من آتاه الله تعالى قوة القانون عنده سلطان، الإنكار باللسان يعني بالكلام بالحسنى لمن يستطيع أن ينكر باللسان، ما قدرت لا هذا ولا، الإنكار بالقلب كراهية ذلك الفعل، هذا أقل درجات الإنكار، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لمن له سلطة وسلطان وقوة، فمن لم يستطع بلسانه، فمن لم يستطع بقلبه، وجاء في رواية وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني يشوف المنكر ما يغير بقوة إذا كان عنده قوة، ولا يغيره بلسانه إذا كان مستطيعا، ولا حتى يكره في قلبه هذا المنكر، إذا ما عنده خردة إيمان، مثقال حبة من خردة إيمان ما عنده، من خردل من إيمان ما عنده، اللي ما يكره هذا المنكر. ولذلك موسى ما جامل، مع أنه تابع الرجل وماشي معه، لكن لما رأى الرجل يخرق السفينة وفيها مساكين، ولما رأى الرجل يقتل الغلام وهو طفل صغير، اغتاظ موسى وغضب عليه، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، ما يصير أسكت عليك أنا، ما يمكن أجاملك، ما أقدر، قال هذا فراق خلاص ما أقدر أنا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي، قلت لك أنا ما أقدر تصبر علي، قال خلاص هذه آخر مرة، لكن ما أقدر أسكت على المنكرات. ولذلك من فوائد هذه السورة أن الإنسان إذا رأى المنكر فإنه ينكر بالقوة إذا كان صاحب سلطة، أو باللسان بالحسنى، أو بقلبه بكراهية هذا المنكر. ولذا موسى مع أن صاحب، مع أن الخضر صاحب فضل وتعليم، لكن موسى لم يستطع أن يصبر على هذا المنكر. 17، التعاون طريق النجاح، نحن نؤمن بالتعاون، ولذلك هذه الأمة أمة متعاونة. الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، ولذلك متى ما كانت هذه الأمة قائمة بأعمال جماعية وليست أعمال فردية، الحكم جماعي، نظامه نظام شورى. النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول النبي وشاورهم في الأمر، مصالح الناس وأمرهم شورى بينهم. تنزل تحت شوية البيت شورى، تنزل تحت الحي شورى، نظامنا السياسي الاقتصادي الاجتماعي الأمني كله قائم على مؤسسات تتعاون بعضها مع بعض، سخر بعضكم لبعض، ماكو شيء اسمه فردي، ماكو الحالة يستطيع أن يتحكم في العالم، ما يصير هذا. ذلك ذو القرنين على ما آتاه الله من قوة وملك الأرض، قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، لازم تعاونوني. فلذلك من يظن أنه يستطيع أن يقوم بفرده مخطئ، لازم تعاون. لكل نبي حواريين، حتى الأنبياء أرسل الله تعالى معهم حواريين، أصحاب وزيري النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أصحاب بيعة العقبة النخبة اللي كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة المبشرين في الجنة. لازم ما تقدر تعيش لحالك، ما يصير تدعي أنك كل شيء لوحدك، قرارك فردي وحياتك فردية، ما يصير، لازم جماعي، عمل مؤسسي، عمل منظم، جماعة مع بعض، نتعاون مع بعض. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، هذه أمة تتعاون بعضها مع بعض. الله يسخرك لي وسخرني لك، عقلي وعقلك يصير عقلين بدل عقل واحد، رأيي ورأيك يصير رأيين، ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. فهذا القرنين على ما أتاه الله من قوة وسلطان وجيوش ووزراء ومستشارين وملايين من الجيوش اللي معه، يقول لهم أعينوني بقوة، أنتوا أهل البلد، أعرف في البلد وين الحديد وين النحاس وين الجبال وين النازل وين الصاعد، يأجوج وماجوج، ومن يطلعون ومن يدخلون، أعينوني بقوة، ساعدوني. ما استطيع أنا مو نازل من السماء عندي عصا أضرب فيها يتغير الكون، لا، لازم أن يعيش الإنسان عملا جماعيا مؤسسي في كل شيء في حياته حتى ينجح. وهذا يؤخذ من هذه السورة، القوة طريق الخلاص من التعاون، طريق التعاون طريق النجاح. وكذلك يؤخذ من هذه السورة، القوة طريق الخلاص من الفساد. لا تهاون مع أهل الفساد، ما يصح للفساد تتهاون معهم، جاملهم، تفاوضهم، تعطيهم، تأتي بأنصاف الحلول مع الفساد، ما يمشي هذا. هذه النظرية تزيد بالفساد، لابد من اجتثاث الفساد من تحت، تشيله الفساد هذا من عروقه، كما فعل ذو القرنين. ذو القرنين ما فاوض يأجوج وماجوج، ما جلس تفاوض معاهم، تعالوا نتفاوض معاكم، ايش رايكم نعطيكم القطعة الفلانية، لا تأخذوا الأرض الفلانية، لا والله نعطيكم الوزارة الفلانية، لا والله نعطيكم فلوس، لا والله منكم وزير، لا ما يمشي هذا. أعينوني بقوة، قوة 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 هي طريق التفاهم، حط القوة بيني وبينك بعدين تفاهم أنا معك، شوف تخضع ولا ما تخضع، شوف تتنازل، أما كونك ضعيف ما حد يرد عليك. ولذلك هذه السورة يؤخذ منها التعاون طريق النجاح، والقوة طريق الخلاص من الفساد. أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، قضى عليهم، سكر عليهم إلى يوم القيامة، انتهى وخلاص، قطعهم من عرجهم. اسمعوني بيجوج، وين يجوج ومجوج، وينهم؟ ماكو راحة، دفنهم تحت الأرض. أجعل بينكم وبينهم ردما، مو سدة، ردما، أهدم عليهم بيوتهم، ردمهم ردم، سكر عليهم مرة واحدة. قال أجعل بينكم وبينهم ردما، هم كانوا يبون سد، قال لا أنا أردمهم، سكرهم وأدفنهم تحت الأرض مرة واحدة. فهذه طريق القوة، ما تستطيع مع أهل الفساد إلا أن تجتثهم من تحت، من عروقهم تدفنهم تحت الأرض. وهذا ذو القرنين في مسيرته كان يقول أما من ظلم فسوف نعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا. تصور هذا حاكم مالك الأرض، شعاره يسبقه، هل يبقى في طريقه ظالم؟ يجتث الظالمين، مشى الأرض كلها لفة، خافون الناس منه. قل جاكم ذو القرنين، الظالم يدفن تحت الأرض، والصالح راح يكرمه في الدنيا والله يكرمه في الآخرة. فعمرت الأرض بالصلاح، لأن الحاكم كان صالحا، لا يجامل الفاسدين ولا يعطيهم ولا يأتي بأنصاف الحلول ولا يواريهم ولا يستر عليهم، وإنما إما يدفنهم ولا يجتثهم من الأرض. قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. كذلك من الفوائد، الظالم جزاؤه العذاب، الظالم جزاء العذاب، هذا ذكرته لكم، أما من ظلم فسوف نعذبه. ليس جزاء الظالم الباغي المتعدي أنك تفاوضه أو تجامله، فإنك إن جاملته ظلمت المظلوم، هذا المظلوم مسكين الذي قتله أو سجنه أو عذبه أو هتك عرضه أو أخذ ماله، لما تفاوض مع الظالم أنت قاعد تظلم المظلوم المسكين، أنت قاعد تظلم. ولذلك الله تعالى يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، الله يقول يعذب هؤلاء بأيديكم، يخزهم، ينصركم عليهم، يشفي صدور قوم المؤمنين. الله يبرد قلوب الناس اللي انظلموا المساكين، هؤلاء الناس الذين هتكت أعراضهم، هدمت بيوتهم، سجنوا أولادهم، يتمت أطفالهم، رملت نساؤهم، هذول في قلوبهم حرقة. فالله تعالى يقول قاتلوا هؤلاء الكفار الظلمة. الله يشفي صدور هؤلاء المساكين بقتالكم لهؤلاء. ظالم ما في تفاوض معه، تدفن تحت الأرض أو أنك تجتث من عرقه كما فعل ذو القرنين. هذه سورة كل جمعة تقرأها عشان الله تعالى يحقق هذه المبادئ، ونزلت في العصر المكي علشان يبني جيلا ربانيا، هذا بناء إيماني. توهم في العصر المكي الله يربيهم على هذه التربية. الفائدة 20، المحسن جزاؤه المكافأة. ما يصير من يكون مستقيم في البلد، من يكون محسنا، من يكون صالحا، تتغافل وتتجاهل عن هذا الإنسان. المحسن يجب أن يكافأ والمسيء يجب أن يعاقب. هذه نظرية سورة الكهف، هذا القانون الدستوري الإلهي. أما من ظلم سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أما من آمن وعمل صالحا له جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. الفائدة الأخيرة، أن القائد الناجح يجب أن يستمر في معركة اجتثاث الفساد دون توقف، ثم أتبع سببا. الله يقول عن ذو القرنين حتى انتهت السورة، ثم أتبع سببا، ثم ماشي ماشي الرجل لا يتوقف. عجلة الحياة ماشية عنده، لا يتوقف من العطاء، لا يتوقف من ملاحقة الفساد، لا يتوقف من اجتثاث الفاسدين. قال الله تعالى ثم أتبع. هذه سورة بعض الفوائد، نقاط قفزات سريعة في هذه السورة، اقرأها مرة ثانية سورة الكهف بتدبر، ستجد أنها سورة قامت على بناء الإنسان المسلم في العهد المكي، سورة جاءت لتبني الإنسان بناء صحيحا في معالجة مشكلة الاضطهاد الديني، في معالجة مشكلة القوة والسطوة، في معالجة مشكلة التعالم، في معالجة مشكلة الدين عند الناس والجاه عند من آتاه الله تعالى مالا. نسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت خطبتنا عن سورة الكهف، وذكرنا أن سورة الكهف هي سورة رقم 18 في ترتيب سور القرآن، آياتها 111 آية، هي واحدة من الخمس سور التي ابتدأت بالحمد لله. هذه السورة نزلت في العهد المكي لتعيد بناء الناس. بالمناسبة العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم بنى أصحابه بناء عقديا، يعني بناهم اعتقاديا، شنو يعتقدون من الداخل، بناهم بناء تربويا، بناهم بناء اجتماعيا، فهذا كل بناء يبني الإنسان. بعدين لما انتهى العهد المكي طلع معانا 80 واحد، 80 إلى 90 صحابي، هذول المهاجرين الأولين، هذول الواحد يعدل 1000. الواحد كان نسخة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مبني على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك هذول اللي غيروا العالم، هذول المهاجرين الأولين 900 بس الذين هاجروا، كما ذكر ابن كثير تعدادهم لا يتجاوز 100 واحد، اللي بناهم النبي صلى الله عليه وسلم وقعد معهم 13 سنة وهو يبني فيهم. من ضمن البنيان سورة الكهف نزلت لتعيد المفاهيم عند الصحابة، مفهومهم مع الدين أن الدين فيه ابتلاء، ولكم قصة أصحاب الكهف، مفهومكم مع المال أن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، وعندكم قصة صاحب الجنتين، مفهومهم مع العلم وأن لا يتعالم الإنسان وعليه أن يستمر في طلب العلم، خذوا قصة موسى على سبيل المثال، مفهومهم مع القوة والسلطان، خذوا قصة صاحب أو ذو القرنين، وهذه ومفاهيم أخرى متداولة داخل هذه السورة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها كل جمعة علشان ترسخ هذه المفاهيم. وكلما قرأت هذه السورة بتأمل وتدبر راح تقف عند وقفات فيها من الفوائد والحكم مما رسخه الله سبحانه وتعالى داخل أو ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في الشام وفلسطين وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على من تعدى وبغى عليهم. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الله أكبر. الله